بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ولله تسليما على من قال وصحبه.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أرواحنا وأرواح العالمين الدرس المئة عنوان الدرس حكم الاستقرار قبل وصول الرمح. حكم الاستقرار في سنة الرمح قبل وصول الرمح.
السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه في هذه المسألة الجديدة يقول السيد الإمام: لو استقرض في ابتداء سنته لمؤونته. التفتوا أيها العلماء، لو استقرض في ابتداء سنته لمؤونته أو اشترى بعض ما يحتاج إليه في الذمة أو صرف بعض رأس المال فيها، ثلاثة مصداق مصادق استقراض. لو استقرض في ابتداء سنته لمؤونته أو اشترى بعض ما يحتاج إليه في الذم، يعني استقرض مالا نقدا واشترى به متاعا أو ما يحتاج إليه، أو اشترى بعض ما يحتاج إليه في الذمة وبعد ذلك لابد أن يؤدي مبلغه، أو صرف بعض رأس المال فيها، رأس المال الذي لابد له أن يتجر به صرف بعضه في مؤونته قبل وصول الربح. كل هذه الموارد الثلاثة مشروطة ومقيدة قبل وصول الربح. السيد الإمام يقول: يجوز له وضع مقداره من الربح، يعني إذا حصل الربح واستلم الربح يستطيع أن يستثني مقدار ما استقرض أو مقدار ما اشترى عنوان في الذمة أو مقدار رأس المال الذي صرفه لمؤونته. يجوز له أن يستثني مقداره من الربح ثم يؤدي خمس الباقي. هذه هي عبارة السيد الإمام في هذه المسألة، مسألة الشرع. في توضيح هذه المسألة نقول وبيان وجوه المسألة، بيان وجوه المسألة نقول: الاستقراض يمكن تصور الاستقراض في عدة صور، إما أو مرة يكون الاستقراض لأجل تحصيل الربح وتحصيل الفائدة وفي سبيل الاكتساب، ويستقرض مالا في تحصيل الربح وتحصيل الاكتساب، كأنه مثلا كأن يستقرض مبلغا ليتجر به ويحصل الربح ويكسب به المال. هذه هي الصورة الأولى أو الفرض الأول. أخرى يكون الاستقرار لتأمين معاشه، معاش نفسه ومعاش عياله. يعني إما يستقرض الاسترباح وإما يستقرض لتأمين المعاش. الأول، الفرض الأول، لا كلام في استثنائه من الربح، لا كلام بين الفقهاء وفي الفقه في استثنائه من الربح. الكل يقول يجوز، لأنه قلنا كرارا وتكرارا، قلنا سابقا في الجلسات السابقة، أنه قبل استثناء ما ذهب من كيسه لا يصدق عنوان الربح أصلا. عنوان الربح بعد استثناء
ما ذهب من كيسه في سبيل الاستباح،
صدق العنوان
تابع للاستثناء،
قبل الاستثناء لا يصدق عليه عنوان الربح، أرضا لا يصدق، لا كلام في ذلك. إلا في صورة، إلا في مورد يكون الاستقراض للاسترباح في السنوات السابقة والماضية. إذا كان الاستقراض للاسترباح في السنوات الماضية ولم يعد مبلغه، لم يعد القرض، بقي في ذمته،
هذا
بحث آخر، لا نقول بعدم الجواز، بل يقول هذا بحث آخر مرتبط بموضوع استثناء الدين من الربح، لا استثناء المؤونة من الربح.
هناك عنوانان،
استثناء المؤونة من الربح أو ما استقرض للمؤونة أو استثناء الدين، واستثناء الدين بحث آخر ويأتي في المسائل
الآتية والقادمة يأتي الكلام فيه. هذا أولا. أما
بالنسبة إلى الفرض الثاني،
كما قلت
الاستقرار لتأمين معاش نفسه ومعاش عياله،
هذا الثاني
ومحل الكلام،
ومحل الكلام
بين الفقهاء في أنه هل يجوز الاستثناء
أو لا يجوز الاستثناء.
والخلاف أيضا، الخلاف في هذه المسألة
وفي هذه السورة
أيضا، الخلاف لأجل تعدد صور المسألة، اسمعوا جيدا، الخلاف في هذا المورد كما قلت ومحل البحث بين الفقهاء
لأجل تعدد صور المسألة،
لا لأجل تعدد الفتوى، لأجل تعدد
صور المسألة.
الاستقراض في هذا الفرض أيضا مرة يكون لأجل مؤونة السنة الربح، التفتوا، قلنا إما يستقرض في سبيل الاسترباح، قلنا هذا لا كلام فيه وحكمه واضح، أما أخرى يستقرض لأجل المؤونة، لأجل معاشه، تأمين معاشه، معاش نفسي وعيالي. هذا الاستقرار إما يستقرض لتأمين معاش سنته، سنة الربح، يستقرض كي يعيش بها به في هذه السنة،
سنة الربح، يعني يستقرض لتأمين مؤونة
هذه السنة،
مؤونة سنة الربح،
وأخرى يستقرض
لتأمين مؤونة غير سنة الربح
من السنوات الماضية، استقرض لا للاسترباح بل لتأمين المعاش، ولكن استقرض لتأمين معاش سنة الماضية ولم يؤد القرض، بقي في ذمته. هذا المورد الثاني أيضا فالكلام فيه يرتبط بموضوع استثناء الدين، استثناء الدين من الربح، ويأتي الكلام فيه. الآن لا نريد أن نتحدث
في هذا الموضوع.
السيد الإمام كذلك يتحدث بهذا الموضوع في المسائل الآتية. وأما الأول، أما الأول
وهو الاستقراض
لتأمين معاش نفسه ومعاش عياله لسنة الربح، في سنة الربح، هذا أيضا يتصور بصورتين: إما يستقرض في ابتداء السنة أو يستقرض في أثناء السنة. إما يستقرض في ابتداء سنة الربح وقبل ظهور الربح، وإما يستقرض في أثناء سنة الربح.
هذا يختلف، المورد الأول المورد الثاني.
أيضا في المورد الثاني، يعني الاستقرار في أثناء السنة وبعد ظهور الربح، أثناء السنة طبعا بعد ظهور الربح، ابتداء السنة قبل ظهور الربح،
بعد ظهور الربح
لا كلام فيه عند الفقهاء في جواز استثناء
من الربح،
لأنه هو القبل المتيقن من المعونة التي تستثنى من الربح، هذا هو القبل المتيقن ولا كلام في الجواز. أما الأول يعني استقرض لمعاشه ومعاش عياله، واستقرض لنفس السنة الربح، واستقرض في بداية في ابتداء سنته وقبل ظهور الربح، هذا هو مورد الكلام. والسيد الإمام كلامه ناظر إلى هذا المورد لا إلى سائر الموارد والمصادر. محل البحث
هو هذا المورد، ومقصود الإمام في بيانه وفي كلامه التي بيانه الذي قرأته على مسامعكم، الاستقراض لمعونة السنة الرب
في ابتداء السنة لتعمين المعاش وقبل ظهور الربح. والمبادئ الثلاثة أشرت ضمن البحث، المبادئ الثلاثة في كلام الإمام: الاستقراض أو الاشتراء في الذمة، أو
أحيانا المورد الثالث
صرف بعض رأس المال، كلها مساليك للاستقراض، ولكن وأشكال متنوعة، أشكال متنوعة والمحتوى واحد، يعني ما عنده مال ولا يستطيع أن يؤمن معاشه، لا بد أن يستقل إما نقدا وإما يشتري في الذمة، إما يصرف
رأس المال. من حيث المحتوى لا فرق في هذه الموارد.
السيد الإمام قال بجواز الاستثناء، السيد الإمام
كما قرأت عبارته
قال بجواز الاستثناء في هذا الموارد، لكن البعض من الفقهاء، بعض آخر من الفقهاء يقولون
بعدم
جواز الاستثناء. من الفقهاء الذين قالوا بجواز الاستثناء
السيد اليزدي في الغربة،
السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه
في غربة الوثقى يقول
في المسألة السادسة والستون، يقول: إذا استقرض من ابتداء السنة لمعونته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح، بنفس فتوى الإمام
وبيان السيد الإمام. يعني
عبارة السيد الإمام شبيه أو أين عبارة
كلام السيد اليزدي؟
وأما السيد اليزدي في الغربة كما هو دين وسيلة الفقهاء الذين يعتبرون الفقهاء بعد السيد اليزدي، بعد عصر السيد اليزدي، سيرتهم التعليقة على الأروة الوثقى. في تعليقتهم على الأروة الوثقى السيد البربريجاني
هو يقول يعلق على كلام السيد اليزدي في تعليقته وهاشيته يقول
هذا إذا أداه في سنة الربح، لو أدى ما استقرض في سنة الربح
صحيح،
وإلا فالأحوة عدم احتسابه. إذا لا يريد أن يؤدي في سنة الربح يبقى القرض في ذمته إلى السنوات القادمة، أو يدفع بشكل مثلا نجوما لكل شهر يدفع.
أضف الأحوة عدم احتسابه.
تأملوا في عبارة السيد القلبايغاني، كأنه السيد القلبايغاني اعتبر الجواز من باب استثناء الدين لا من باب استثناء المؤونة. قال إذا أدى، يعني إذا أدى في نفس هذه السنة أداء الدين في سنة الرب يستثنى.
فأما قيل وإذا بعض الفقهاء مثلا كالسيد عبد الهادي الشيرازي يقول في تعليقته إذا صرف من رأس المال في المؤونة قبل حصول الربح فلا يودع مقداره على الأحوط. وبعض آخر أيضا
أن هذين الفقيهين السيد البهيجاني والسيد عبد الهادي الشيرازي هما قال بالاحتياط فالأحوط، وأما السيد الخوي قد تجاوز عن الأحوط.
وقال السيد الخوي في تعليقته على العبارة على عبارة السيد اليزدي يقول فيه منع. نعم مؤونة الربح تخرج منه بلا إشكال،
هذا في تعليقته. وفي تعليقة أخرى
السيد الخوي يقول فيه إشكال بل منع.
نعم يستثنى مقداره إذا كان بعد حصول الربح، إذا كان الاستقراض بعد حصول الربح في أثناء السنة وبعد حصول الربح،
كما أشرت إلى الخلاف الموجود بين الفقهاء في هذا الموضوع.
سؤال، ما هو السر في الخلاف؟ لماذا نجد الخلاف بين الفقهاء في هذا الموضوع
ونجد الخلاف في فترة الفقهاء في خصوص هذه المسألة؟
ما هو السر في الخلاف في المسألة؟
أقول
يظهر بعد التأمل في المسألة، بعد أن تأملنا
في المسألة أو نتأمل،
وأيضا بعد التأمل في مباني الفقهاء، في مباني الفقهاء في خصوص ابتداء السنة الخمسية، ما هو الملاك والمعيار في تعيين مبدأ السنة الخمسية؟
إذا نتأمل في المسألة وفي مباني الفقهاء يظهر لنا أن الخلاف ليس خلافا في الفتوى، بل
في الفتوى فقط يعني، بل إنما الخلاف لأجل الخلاف في المبنى، لأجل الخلاف في المبنى في مبدأ السنة الخمسية. كما قلت هل المعيار في ابتداء السنة الخمسية هو الشروع بالكسب أو ظهور الربح؟ لو تتذكرون في المسألة العاشرة
قبل عشر مسائل،
في المسألة العاشرة في نفس الباب في نفس الموضوع في هذه السنة تحدثنا بالتفصيل حول هذا الموضوع في تعيين المعيار في مبدأ السنة الخمسية. المعيار هو الشروع بالكسب، يعني حينما دخل في الكسب دخل في الاسترباح قبل ظهور الربح، حين الاشتغال بالعمل بالكسب هذا هو مبدأ السنة الخمسية أو ظهور الربح. يوجد هنا مبنيان
بين الفقهاء، المبنى الأول ابتداء السنة الخمسية والشروع، فلكاس
كما يقول به السيد اليزدي وأيضا يقول به السيد الإمام بشكل إجمالي بعد ذلك السيد الإمام يفسر.
والمبنى الثاني هو ظهور الربح.
ظهور الربح
هو المعيار في ابتداء السنة
الخمسية كما يقول به
البعض من الفقهاء.
على أي حال بناء على رأي السيد اليزدي، عفوا على مبنى السيد اليزدي وعلى مبنى السيد الإمام وأتباعهما ومن سبقهما،
بناء على هذا المبنى يمكن القول باستثناء ما استقرض من ابتداء السنة لتأمين المعاش.
ما هو الملاج في مبدأ السنة؟ الشروط. لما دخل في الكسب يمكن أن يقول هذا اليوم مبدأ السنة الخمسية، وفي نفس هذه السنة في نفس هذه الأيام استقرض لمعونته، إن هذه المعونة تعتبر المعونة هذه السنة الربح.
سنة الربح
هذا يمكن القول باستثناء ما استقرض في ابتداء سنته من الربح. وأما حسب مبنى سائر الفقهاء، حسب مبنى
سائر الفقهاء
لا يمكن القول بجواز الاستثناء من الربح بعنوان المعونة. تعملوا أكرر وأؤكد، بعنوان المعونة لا بعنوان الدين، بعنوان المعونة
لا يمكن القول بجواز الاستثناء من الربح بعنوان المال.
إذن بعد هذا البيان
وهذا التوضيح
يمكن القول بأن المسألة واضحة.
المسألة واضحة ولا
حاجة إلى مزيد من البيان. حسب المبنى الأول يمكن القول، حسب المبنى الثاني لا يمكن. ولكن
بقيت نقطتان
لابد أن نلتفت إلى هذين النقطتين في هذا البحث. اسمه لدقائق
مختصرة لأنني أريد أن أنهي البحث في هذه الجلسة.
النقطة الأولى قلنا حسب رأي حسب من السيد الإمام، السيد الإمام طبعا السيد اليزدي المبنى الذي اختاره هو الشروع في الكسب، وطبعا حسب هذا المبنى يمكن القول بجواز استثناء القرض الذي استقرضه في ابتداء السنة.
ولكن
حسب مبنى السيد الإمام لو تتذكرون إن شاء الله ستراجعون إلى المسألة العاشرة المباحث الطويلة
في ظل هذه المسألة التي قدمناها إليكم ضمن البحث.
السيد الإمام في مبناه اختار التفصيل في شروع في مبدأ السنة الخمسية. قال بالتفصيل بي في تعيين المعيار في ابتداء السنة الخمسية، قال بالتفصيل بين الأرباح التدريجية والأرباح الدفعية. الأرباح التدريجية كل شهر مثلا كل فصل يستطيع أن يحصل هذا ويستلم هذا الأرباح. بخصوص الأرباح التدريجية السيد ما يقول هنا الشروع، الشروع بالكسب. وأما في الأرباح الدفعية يقول بعد ظهور بعد ظهور الربح. لذلك حسب الرأي حسب المبنى الذي اختاره السيد الإمام لكان ينبغي عليه أن يختار وأن يقول بالتفصيل في المقام أيضا، في المقام أيضا. ولكن في نفس فيما في المقام السيد الإمام اختلف رأيه عن رأيه في مقام اختيار المبدأ السنة الخمسية في المسألة العاشرة.
لكان ينبغي على السيد الإمام أقرأ أيضا عبارة السنو في المسألة العاشرة، يقول إنما يتعلق بالفاضل من مهونة السنة التي أولها حال الشروق في التكسب فيما نعمله التكسب واستفادة الفوائد تدريجيا يوما فيوما مثلا.
على الشروط والملاك.
وفي غيره غير التدريجي من الدفع من حين حصول الربح والفائدة إلى آخر عبارته.
هذه هي النقطة الأولى. يعني السيد الإمام اختلف رأيه في هذا المقام مع المقام الأول في المسألة العاشرة. حسب المبنى لابد أن يقول بنفس القول بالتفصيل، إلا أن يريد الإمام أن يقول هذا الاستثناء من باب الدين، ولكن من باب الدين يأتي الكلام في المسائل الآتية.
هذه هي النقطة الأولى. وأما النقطة الثانية التي لا بد من الالتفات إليها،
هذه النقطة أريد أن أقول بنظرنا برأينا
أن الفتوى في المقام
هو القول بالجواز. الفتوى، التفتوا اسمعوا جيدا، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
هذا الساعة ليس ساعة النوم، ساعة الشورت كما نقول بالفرنسية.
أقول بنهاينا الفتوى في المقام هو القول بجواز الاستثناء على المبنيين،
على المبنى الأول والمبنى الثاني. لذلك
لا خلاف في المسألة عمليا،
التفتوا، لا خلاف في المسألة عمليا، إنما الخلاف والخلاف العلمي، علميا مجرد خلاف بين الفقهاء الطائفة الأولى
والطائفة الثانية، وأما عمليا لا خلاف في المسألة، الخلاف علميا فقط.
لماذا نقول؟
لأنه على المبنى الذي يقول بابتداء
الشروع في التكسر، حينما الشرع يعتبر هذا اليوم
ومبدأ سنة الخمسية، هو يقول بجواز
الاستثناء في هذا المقام كسيد الإمام وسيد اليزدي
وغيرهم. وعلى المبنى الثاني
وهو ظهور الربح، أيضا يقول بجواز الاستثناء، والخلاف فقط في تعيين ملاك القول بالجواز.
في ملاك الجواز، الأول
يقول بالجواز على ملاك جواز استثناء المؤونة للربح، والثاني أيضا يقول على ملاك القول بالجواز استثناء الدين في سنة الربح من الربح.
الخلاف في هذا الجانب، يعني خلاف العلمي، والمكلف
لا يكون متحيرا، المكلف لا يجب عليه أن يبحث عن فتوى مرجعه، بل الفتوى فتوى واحد فقط. إنما الملاك في هذا الموضع الكل يقول بالجواز، الأول يقول بالجواز من باب استثناء المؤونة، والثاني يقول بالجواز من باب استثناء الدين.
هذا هو الخلاف موجود، ولكن الخلاف هو خلاف علمي، ما خلاف عملي.
وعدم الخلاف أيضا واستثناء الدين إن شاء الله سنتحدث، ولكن أشير
إلى هذا الموضوع.
هذا الشخص صحيح ولم يبدأ بالسنة الخمسية في ابتداء الشروع بالكاس، على المبنى الثاني، على المبنى الثاني وظهور الربح، حينما استقرد لم يبدأ بالسنة الخمسية، قبل سنة الخمسية، لأن سنة الخمسية مبدأ ظهور الربح، وهذا قبل ظهور الربح. ولكن لما دخل في سنة الخمسية في سنة الربح، لما دخل في سنة الخمسية هو كان مديونا، هو لم يستقرد في سنة الخمسية، بل دخل في السنة مديونا
ويريد أن يؤدي دينه ويستثنى
الدين
يستثنى، وهذا واضح. وإنما الخلاف كما قلت الخلاف العلمي فقط وليس عمليا،
والمكلف ليس متحيرا في هذا الموضوع، المسألة واضحة،
لا نريد أن نطول في
البحث ونكتفي بهذا المقدار في هذه المسألة، وإن شاء الله سنبدأ في الجلسة القادمة بمسألة جديدة وصعبة.